بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال: أجنبت فلم أصب الماء، فتمعكت في الصعيد وصليت. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين. رواه الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بصفة التيمم، وقد مر بنا فيما مضى حديث عمار الأول الذي رواه أحمد وأبو داود، وهو أن التيمم ضربة للوجه واليدين. هذا الحديث، حديث عمار، فيه إخبار بقضيتين تتعلق بالتيمم. القضية الأولى: عدد الضربات التي تستخدم في التيمم، فنص حديث عمار على أنها ضربة واحدة. والأمر الثاني: ما المشروع مسحه في اليدين أثناء التيمم؟ حديث عمار الأول جاء اللفظ فيه بإطلاق اليدين، ضربة للوجه واليدين، واليد تطلق في اللغة ويراد بها هذا العضو الجارح الذي يبدأ من الأبط إلى أطراف الأصابع، أو من أطراف الأصابع إلى الإبط، يسمى يدا، ويطلق ويراد به من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفق، يسمى يد. أو يراد به مطلق الكف، مجرد الكف، إلى الرسغين، كل ذلك يسمى يدا في اللغة. فما المراد به في الشرع، في المعنى الشرعي، وما المراد به في الاصطلاح؟ حديث عمار الأول جاء اللفظ فيه مطلق، ولذلك اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. القول الأول هو الذي ذهب إليه الجمهور، في أن المسح بالنسبة لليد إنما يقتصر فيه على الكفين فقط، الكفين إلى الرسغين. والقائلون بهذا الرأي اعتمدوا حديث عمار الثاني الذي أخرجه الشيخان وهو حديث صحيح، حيث جاء الأمر فيه بالمسح وحكي الفعل فيه بالمسح إلى الرسغين والاقتصار على الكفين. فيحمل أو فيكون حديث عمار الأول المطلق يحمل على هذا الحديث المقيد. وأما أصحاب المذهب الثاني وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك ومن سار على رأيه، ذهبوا إلى أن المسح إنما يكون إلى المرفقين، مستدلين بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. لكن هذا الحديث تكل ما فيه ولا يقوى على معارضة حديث عمار. وذهب الإمام الزهري رحمه الله إلى أن المسح يكون إلى الإبطين، مستدلا بأثر روي في هذا الأمر في هذا الشأن، وعلى أنه فعل، وعلى أنه يعني يحكي فعلا. لكن جمهور العلماء على عدم القول بوجوب المسح إلى الإبطين، والذين قالوا بأن المسح يكون إلى المرفقين استدلوا كما قلت بحديث ابن عمر، واستدلوا أيضا بالقياس، حيث قالوا إن التيمم بدل من الوضوء، ولما كان العضو المغسول بالنسبة لليد هو غسل اليدين إلى المرفقين كان التيمم بدلا من الغسل، فيمسح إلى الموقع الذي يغسل فيه اليدان. لكن الإمام الشوكاني رحمه الله رد على هذا الدليل قائلا إن هذا القياس لا يصلح، ذلك لأن التيمم أصل، فهو يقاس عليه ولا يقاس على غيره، كما أن الوضوء أصل فالتيمم أصل عند فقدان الماء. الأمر الثاني إنه قد وردت نصوص بينت أن المطلوب مسحه هو الكف، وما دامت النصوص قد وردت في ذلك فهل يصلح القياس؟ الجواب لا، لأنه إنما يكون القياس عند عدم ورود النص، أما مع وجود النص فلا قياس، فإن القياس لا يصلح مع وجود النص. وقد ورد نص صحيح صريح في أن المغسول في أن الممسوح من اليد إنما هو الكف فقط. هذا ما دل عليه حديث عمار. وكنا قد وقفنا في درسنا عند قوله في ذكر الأحاديث التي جاءت في مسألة التيمم، قال: وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبراني والدارقطني، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف، يعني في حديث الأسلع. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، يعني وفي الباب عن أبي أمامة، وهذا كله في مسألة ضرب، في مسألة أن التيمم أن للتيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. فقد وردت أحاديث كثيرة، منها عن ابن عمر كما مر معنا في الدرس الماضي، قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرفق إلى الكف. لكن قال وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان. وحديث ابن ظبيان التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. قال بلفظ حديث ابن ظبيان. قال أبو زرعة حديث باطل. ورواه الدارقطني والحاكم من حديث جابر، يعني التيمم ضربتان، لكن فيه عثمان بن محمد وهو متكلم فيه، قاله ابن الجوزي. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يرضى بقول ابن الجوزي، قال الحافظ وأخطأ في ذلك، يعني ابن الجوزي. قال ابن دقيق العيد لم يتكلم فيه أحد، يعني في عثمان بن محمد. نعم روايته شاذة، لأنه إن كان ثقة فقد خالف من هو أوثق منه، والراوي الثقة إذا خالف من هو أوثق منه وصفت روايته بالشذوذ وتكون مضعفة للشذوذ، ولذا فالرواية لم تسلم. إن سلم يعني الطعن في عثمان، لكنه لم تسلم الرواية من الشذوذ لمخالفتها رواية من هو أوثق منه. قال الدارقطني بعد رواية حديث جابر كلهم ثقات والصواب موقوف، يعني والصواب والصحيح أن رواية جابر هي من قوله لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهي رواية موقوفة وتتمة الدليل، والرواية الموقوفة لا تعارض الرواية المرفوعة، لأن حديث عمار منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي من وجهين، حكاية فعل وقول، حكاية فعل وقول. وحديث جابر إن كان من قوله فهو إيه؟ فهو إذن معارض للمرفوع، والحديث الموقوف إذا عارض المرفوع قدم المرفوع على الموقوف، لأن حديث جابر يحتمل أنه كان باجتهاد منه رضي الله تعالى عنه، وأنه إنما هو رأي رآه، ولذلك لا يعارض الحديث المرفوع. ولأن عمار رضي الله تعالى عنه هو صاحب الواقعة والحادثة، حيث تمعك في التراب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقره على ما فعل، وبين له الأمر الواجب وهو أن يضرب الأرض ضربة واحدة يمسح بهما وجهه وكفيه، فكان حديثه محفوظا، ولذلك كانت رواية جابر لا تقوى على معارضة حديث عمار. قال وفي الباب عن الأسلع بن شريك رواه الطبراني والدارقطني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف، فالحديث إذن لا يقاوم حديث عمار. وعن أبي أمامة أي وفي الباب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رواه الطبراني. وإذا أطلقت رواية الطبراني فالمراد بها في المعجم الكبير. قال الحافظ وإسناده ضعيف. وهذا القول، أقوال الحافظ هذه وتتبعاته، ما مصدرها؟ أين نجدها لو أردنا الرجوع إلى قول الحافظ؟ ها؟ لا، نجدها في التلخيص، لأن الشارح أشار إلى أنه إنما اعتمد فيما نقله من أقوال الفقهاء وتصويب الروايات، اعتمد أكثر ذلك من كتاب التلخيص الحبير. الكتاب اسمه التلخيص الحبير، وهذا الكتاب قد طبع في 4 أجزاء في مجلدين، لكنه سمي باسم تلخيص الحبير. وفرق بين العبارتين، بين قولنا التلخيص الحبير وبين قولنا تلخيص الحبير، فرق بين، لأن الوصف إنما هو للتلخيص وليس للملخص. في قولنا التلخيص الحبير يعني هذا التلخيص أو هذا الكتاب لخص تلخيصا محبرا، تلخيصا دقيقا، فالتحبير أو الحبير وصف للتلخيص. لكن في قولنا تلخيص الحبير هو من باب المضاف والمضاف إليه، فهذا تلخيص لرجل حبير، وليس هذا المراد، وإنما المراد التلخيص موصوف بأنه بأنه حبير، فليتنبأ إلى هذا الفرق في التسمية. قال رواه الطبراني قال الحافظ وإسناده ضعيف، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، رواه البزار وابن عدي، أما البزار ففي مسنده، وأما ابن عدي ففي كتابه المسمى بالكامل في الضعفاء، وقد تفرد به الحريش بن الخريت ولا يحتج بحديثه، وهذا موجب إدخاله في كتاب الكامل حيث إنه تفرد بروايته ضعيف. قال أبو حاتم حديثه منكر. وعن عمار ويعني وفي الباب عن عمار، روي عن عمار أن التيمم ضربتان، قال رواه البزار، لكنه معارض بالروايات الصحيحة عن عمار أن التيمم ضربة واحدة. قال وقد عرفت أن أحاديثه الصحاح ضربة واحدة. قال وفي الباب أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بلفظ أنه صلى الله عليه وآله وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه، يعني وبالأخرى يديه، لكن قال رواه أبو داود بسند ضعيف، لأن مداره يعني مدار حديث أبي داود على محمد بن ثابت، وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد. وقال أبو داود لم يتابع محمد بن ثابت لو لم يتابع محمد بن ثابت أحد. قال هنا وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم يعني الرازي والبخاري وأحمد، ونقول فمن الناس بعدهم؟ ثم قال أبو داود يعني بعد أن أورد الحديث، ولذا لا ينبغي لأحد أن يحتج بهذا الحديث ويقول إن أبا داود أخرجه، لأن أبا داود أخرجه ولم يسكت عليه. متى يكون الحديث محتجا به عند أبي داود؟ لو أنه سكت عنه، لأن أبا داود أخبر في رسالته إلى أهل مكة في وصف كتابه أنه ألف كتابا في السنن ذكر فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه، قال وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وأبو داود هنا بعد أن ذكر حديث ابن عمر قال لم يتابع محمد بن ثابت أحد، فمحمد بن ثابت تفرد بهذه الرواية وهو مضاعف كما سمعتم، حيث ضعفه الجهابذة من العلماء والأئمة ابن معين والبخاري وأحمد وأبو حاتم. قال: وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الايه؟ من الزيادة، لأن الأصل أن زيادة الثقة مقبولة، لكن إذا عورضت بأقوى منها كانت شاذة. وهنا الروايات التي نقلت هذه الزيادة لا تقوى على معارضة حديث عمار لما في صحة أو لما في حديث عمار من الصحة، حيث أخرجه الشيخان والحديث متفق عليه، وهو نص في أن التيمم ضربة للوجه واليدين. قال: فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار على ضربة واحدة حتى تصح الزيادة على ذلك المقدار، ولم تصح فيبقى الأمر على ما في حديث عمار. وأما أهل القول الثالث وهم الذين قالوا بثلاث ضربات، وهذا القول روي عن سعيد بن المسيب كما ذكر روي عن مين؟ روي عن سعيد بن المسيب وابن سيرين. احسنت. ووجهه فيما يبدو والله أعلم أن المتيمم يضرب ثلاث ضربات، في كل ضربة يمسح بهما وجهه وكفيه أو وجهه ويديه، ومعنى ذلك أن المشروع التثليث في التيمم. والمشهور من رواية عمار أن التيمم لا يشرع فيه التثليث، وإنما هو ضربة واحدة يمسح الوجه بها مرة والكفان مرة. لكن يقول الشارح إن ابن سيرين وسعيد بن المسيب عندما ذهب إلى ما ذهب إليه من تثليث الضرب وبالتالي تثليث المسح لا دليل لهم. قال: وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على ما يصلح متمسكا للوجوب، بل قال الإمام يحيى إنه لا دليل يدل على ندبية التثليث في التيمم، وقوى ذلك الإمام المهدي والأمر كذلك. ثم قال: وعن عمار رضي الله تعالى عنه قال: أجنبت، يعني أصابته جنابة، فلم أصب الماء، أي فلم أجد ماء يغتسل به. قال: فتمعكت في الصعيد وصليت. وجاء في بعض الروايات قال: تمعكت كما تتمعك الدابة، يعني أنه تمرغ في التراب وأمر التراب على جسمه كله. وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفيه الأرض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، والحديث متفق عليه، يعني أخرجه أحمد والشيخان. ونفخ فيهما. وفي لفظ: إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب ثم تنفخ فيهما ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين أو إلى الرسغين، بالصاد. وقد بين الشارح أن هذه لغة يقال رسغيني بالصاد ويقال رسغيني بالسين والمعنى واحد. هذا الحديث سلك فيه الشارح رحمه الله المسلك الذي اعتاده، ذلك أن الحديث إذا أخرجه الشيخان وثبت صحته فإن الشوكاني رحمه الله لا يتعرض له بتعليق فيما يتعلق بالصحة والإسناد، مكتفيا بأن الحديث ثبت صحته وأخرجه أئمة هذا الشان عن البخاري ومسلم. وقوله فتمعكت، وفي رواية فتمرغت، وكلاهما بمعنى واحد أي تقلبت. قوله إنما كان يكفيك فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المذكورة في هذا الحديث، وهي ضربة واحدة للوجه والكفين. قوله وضرب بكفيه المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، المذكور في هذا الحديث ضربة واحدة، وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث السابق حيث ذكر ثلاثة مذاهب، ضربة وضربتان وثلاث ضربات. قال حيث تقدم ذكر الخلاف في ذلك في الحديث الذي قبل هذا وهو حديث عمار أيضا. قوله ثم مسح بهما وجهه وكفيه فيه دليل لمذهب من قال إنه يقتصر في مسح اليدين على الكفين، وإليه يعني وإلى هذا القول وهو المسح إلى الكفين ذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وعامة أصحاب الحديث. هكذا في شرح مسلم، أي هكذا نقل الإمام النووي رحمه الله هذا القول في كتابه الذي شرح فيه مسلم، شرح فيه صحيح مسلم. قال وذهب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عمر يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري والشعبي وسالم بن عبد الله بن عمر رحمهم الله يعني من التابعين، وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيفة يعني من الأئمة رحمهم الله، وأصحاب الرأي وآخرون، إلى أن الواجب المسح إلى المرفقين لا إلى الكفين. رواه النووي في شرح مسلم أيضا، ورواه في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد بالله وأبي طالب والفريقين، أي روى صاحب البحر الذخار هذا الكلام لأنه عني بنقل فقه الزيدية، فالظاهر أن الزيدية يذهبون إلى وجوب مسح اليدين إلى إلى المرفقين، وذهب الزهري إلى أن الواجب إلى أنه يجب المسح إلى الإبطين. أصحاب الرأي يعني أتباع الإمام أبي حنيفة وأصحاب الإمام أبي حنيفة، هذا ما أراده. قال قال الخطابي: لم يختلف أحد من العلماء في أنه لا يلزم مسح ما وراء المرفقين. يعني معناه كأنه يقول إنما ذهب إليه الزهري رحمه الله على أنه من باب الاستحباب لا أنه من باب الإيه؟ من باب الوجوب. ثم قال: احتج الأولون بحديث الباب، يعني القائلون بالكفين لأنه نص، واحتج أهل القول الثاني بحديث ابن عمر مرفوعا بلفظ ضربة للوجه وضربة وضربة لليدين إلى المرفقين، وقد مر بنا هذا الحديث وأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم عدم انتهاضه للاحتجاج، من هذا الوجه ومن غيره. واحتجوا يعني القائلين بضربتين، والقائلين بأن المسح يكون إلى المرفقين، قال: واحتجوا بالقياس على الوضوء، أي بقياس التيمم على إيه؟ على الوضوء، بجامع أن كل منهما مطهر، أو أن كل منهما رافع للحدث. ولما كان الواجب في رفع الحدث في الوضوء الغسل إلى المرفقين، فكان الواجب المسح إلى إيه؟ إلى المرفقين. هذا هو القياس، وهكذا يجرى. قال: واحتجوا بالقياس على الوضوء وهو فاسد الاعتبار، يعني وهذا القياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ قلنا سبب فساده أمرين وسببين. الأمر الأول أنه معارض للنص، أنه في مقابلة النص، والقياس إذا كان في مقابلة النص كان باطلا، لأنه لا يكون نص قياس مع نص، وإنما شرع القياس عند عدم وجود النص. وقد جاء حديث عمار نص في أن الممسوح إنما هو إلى إنما هو الكفان فقط. الأمر الثاني إن التيمم أصل فلا يقاس على على غيره، لأنه جاء النص به فهو أصل، حيث قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. قال: واحتج الزهري بما ورد في بعض روايات حديث عمار عند أبي داود بلفظ إلى الآباط، وأجيب بأنه منسوخ كما قال الشافعي أيضا، وبأنه معارض بحديث الباب. واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة، يعني الذين قالوا أو الإمام الزهري أو من استدل للإمام الزهري احتج بأن اليد إذا أطلقت يراد بها العضو، هذا العضو الذي هو من أطراف الأصابع إلى الآباط، من أطراف الأصابع إلى الإبط إلى المنكب، كله يسمى يسمى يدا. فالجواب إن هذا الإطلاق لغة، في اللغة إطلاق لغوي، إنه إطلاق لغوي، إلا أن الشارع خصصه، والتخصيص إنما جاء بالنص، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قصر المسح على على الكفين، فدل ذلك على أن المراد باليد هنا الكفان فقط. قال: واحتج أيضا بأن ذلك حد اليد لغة، وأجيب بأنه قصرها الخبر، قصرها يعني قصر تحديد معنى اليد الخبر، يعني النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار، وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة، إجماع الصحابة على بعض حدها، حيث جعلوا اليد المراد بها إيه؟ الكفين. أو وهذا طبعا عند القطع، وهذا إنما تم الإجماع فيه عند الإيه؟ عندما أجمعوا على أن اليد تقطع، القطع يكون من الرسغين، قطع الكفين فقط لا إيه؟ لا قطع اليد من الإبط. قال: وإجماع الصحابة على بعض حدها لغة. قال الحافظ في الفتح: وما أحسن ما قال، أو وما أحسن ما قال: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار. هنا العبارة وما أحسن ما قال، هذه عبارة من؟ هل هي عبارة الحافظ ولا عبارة الشوكاني يصف بها إيه؟ عبارة الحافظ، يعني كأنه يقول إن الحافظ لخص هذا الموضوع وكان تلخيصه حسنا جيدا، بل هو أحسن ما قيل في ذلك. وما أحسن ما قال: إن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم، حديث أبي جهيم وعمار رضي الله تعالى عنهما، وما عداهما فضعيف. إذن فحديث ابن عمر وغيره كلها حديث مضعفة أو مختلف في رفعه ووقفه، كما هو الشان في حديث مين؟ في حديث جابر الذي مر معنا أنه حديث صحيح لكنه موقوف على جابر ولم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، أطلق لفظ اليدين. وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن وفي رواية إلى نصف الذراع، أي فتعارضت روايات الصحيحين مع روايات السنن، وإذا تعارضت الروايات قدمت رواية الصحيحين على إيه؟ على غيرها، فهذا من باب الترجيح. قال: وفي رواية إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال. وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: إن كان ذلك وقع بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكل تيمم صح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعده فهو ناسخ له، فتكون الرواية الآباط منسوخة. وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني بالمسح والاقتصار على الكفين، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. انتهى يعني كلام الحافظ ابن حجر، فكأنه لخص المسألة ورجح رواية المسح على الكفين دون غيرها لأنها أسلم سندا وأسلم يعني اعتبارا. قال: فالحق مع أهل المذهب الأول حتى يقوم دليل يجب المصير إليه، ولا شك أن الأحاديث المشتملة على الزيادة أولى بالقبول، ولكن إذا كانت صالحة للاحتجاج بها. وتمام الجواب: وقد علمت عدم صلاحيتها للاحتجاج، فبقي الحكم على إيه؟ على محل الاحتجاج. وليس في الباب شيء من ذلك. قوله: وفي لفظ، هذه الرواية ثبت عند البخاري معناها ولفظه: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، يعني رواية الدارقطني ثبتت أيضا عند البخاري. قوله إلى الرسغين هي لغة في الرسغين وهما مفصل الكفين. قال المصنف بعد أن ساق الحديث وفيه دليل على أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب. هو قدم رواية الصحيحين لأنه ذكر حديث عمار. ها طيب وحديث عمار في الصحيحين. ها ما فهمت معنى فتمعكت؟ قال يعني تمرغت. فهمت معنى تمرغت؟ إذن تمعك وتمرغ بمعنى واحد. وقد شرحها بقوله إيش إيش قال بعد تمرغت؟ يعني تقلبت. واضح؟ ثم قال باب من تيمم في أول الوقت. إيه أن الترتيب في تيمم الجنب لا يجب لأن قوله فمسح بهما وجهه ويديه. ها ما سمعت. قال إيه وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه لأن الواو لا تقتضي الترتيب. فاستنبط من ذلك أن الترتيب في التيمم ليس بواجب. واضح؟ لأن الجناب أشد الأحداث فإذا تحدى يعني كان هذا في ما هو أصعب الأحداث اللي هو الجنابة فهو في غيره إيه؟ من باب أولى. واضح؟ من أئمة الزيدية. نعم هم أتباع يعني للإمام زيد بن علي. واضح؟ قال باب من تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء في الوقت. يعني ما حكمه؟ هل يعيد الصلاة يعني يعيد الوضوء والصلاة أم أنه يكتفي ويعتبر قد أدى الصلاة ولا يلزمه الإعادة؟ هذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء وذكروا فيها آراء لكن قد ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني ويشفي. فإن الصحابة رضوان الله عليهم وقعوا في ذلك فتيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء وأما أحدهما فاكتفى بصلاته الأولى وأما الثاني فإنه توضأ وصلى يعني وأعاد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أقر الأول وأخبر بأنه قد أصاب السنة وأما الآخر فقال له إن له أجرين أجر على صلاته الأولى وأجر على صلاته الثانية التي أعاد. لكن ما من شك أن قوله للأول أصبت السنة مشعر بأن هذا هو الحكم المتعين. هذا هو الحكم المتعين. قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر. مات يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتين. الحديث رواه النسائي وأبو داود وهذا لفظه يعني اللفظ الذي قال موسى بن هارون رفعه وهم من ابن نافع وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة عن بكر عن عطاء مرسلا قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ, يعني الرواية المحفوظة الرواية المرسلة. وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا. قال ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل ابن عبيد الله. وابن لهيعة ضعيف ولا يلتفت إلى زيادته, يعني فزيادته هذه من باب ما يسمى بالمزيد في متصل الأسانيد, المزيد في متصل الأسانيد. قال ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يذهب إلى أن الرواية المتصلة ثابتة وصحيحة, خصوصا وقد أوردها ابن السكن في صحيحه, وجاءت هذه الروايات يتابع فيها عبد الله بن نافع, توبع فيها عبد الله بن نافع, فكانت رواية صحيحة. وقد وثقه قال ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية. وقد وثقه النسائي, الضمير في وثقه يعود إلى من؟ الظاهر أنه يعود إلى عمرو بن الحارث. قال وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعيد بن أبي مريم. قال وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رواه إسحاق بن راهويا في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالى ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب من, قال فلعلي ألا أبلغه. والحديث, فهذا الحديث اعتبره شاهد لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في أن الإنسان إذا وجد فتش عن الماء ولم يجده فله أن يتيمم ولا ينتظر حتى يخرج الوقت أو حتى يقارب خروج الوقت كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء. لكن هو يتكلم في قوله هنا ولا تعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث, نعم, ثم أراد أن يبين لنا من وثق عمرو بن الحارث فقال إيه وثق وقد وثقه النسائي وكذا. إيه لكن نحن الآن الشخص الذي تابع عبد الله بن نافع والرواية التي نقلت عن عمرو بن الحارث, خصوصا وقد أشار إلى ذلك بقوله هنا وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة بن بكر عن عطاء مرسلا وذكر أبي سعيد ثم قال وقد رواه ابن السكن في صحيحه موصولا من طريق أبي الوليد عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا. ثم قال إن هذه الرواية هي الرواية الصحيحة ولا تعل بها رواية ابن لهيعة, ذلك لأن عمرو بن الحارث ثقة. ثم بين من وثقه, قال والحديث يدل على أن من صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لا يجب عليه الإعادة, وإليه ذهب أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد والإمام يحيى. وقال الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبو طالب وطاووس وعطاء والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر ومكحول وابن سيرين والزهري وربيعة كما حكاه المنذري وغيره أنها تجب عليه تجب الإعادة مع بقاء الوقت، يعني ما دام في الوقت، لتوجه الخطاب مع بقائه لقوله تعالى أقم الصلاة، يعني لدلوك الشمس إلى غسق الليل، مع قوله إذا قمتم إلى الصلاة، فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها، ولقوله لأنه وهذا طبعا لا يعتبر لأن هذا اجتهاد في إيه؟ في مقابلة النص، يعني هذا الكلام الذي قاله الفقهاء له وجه لو لم يرد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم نص، أما وإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح ثابت عنه فلا عبرة باجتهاد من اجتهد لأنه لا اجتهاد في مقابلة النص. قال فشرط في صحتها الوضوء وقد أمكن في وقتها، ولقوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الحديث، ورد بأنه لا يتوجه الطلب بعد قوله صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب، يعني إذا وجد الماء ما لم يصلي، أما إذا أدى الصلاة وفرغ منها، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي بعده ما حكم من دخل في الصلاة ثم وجد الماء. قال إن من دخل في الصلاة ثم وجد الماء وقبل أن يفرغ من صلاته حكموا بأنه تبطل صلاته، وعليه أن يتوضأ ثم يصلي أو يغتسل إن كان الموجب الغسل. وهكذا من تيمم وقبل أن يدخل في الصلاة جاءه الماء فإنه في هذه الحال ينتقض تيممه ويتعين في حقه الوضوء. واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قالوا وهذا الحديث مطلق يشمل كل الصور إلا أننا استثنينا هذه الصورة، صورة الرجلين اللذين صليا ثم وجد الماء في الوقت، استثنيناها من عموم ومن إطلاق حديثي فليتق الله وليمسه بشرته، لأنه قد ورد النص به أما فتخرج هذه الصورة ويبقى الحكم في بقية الصور. ومن بقايا الصور لو كان الماء أدرك الإنسان الماء وهو في الصلاة، أو حصل على الماء قبل أن يدخل في الصلاة، ففي هذه الصور يتعين عليه أن يمس الماء بشرته. واضح؟ قال لا، ما دام لبس فنيلة ما يفسد الإحرام، وإنما عليك إذا كنت مضطرا إلى ذلك إن لبستها وأنت ناسي تنزعها، لكن إذا لبستها وأنت متعمد لأنك مثلا تخشى البرد أو تخشى الحر فهذه الحالة يتعين عليك الفدية. قال وإطلاق قوله فإذا وجد الماء مقيد بحديث الباب، ويؤيد القول بعدم وجوب الإعادة حديث لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، لكن أجاب عنه الفقهاء بأن الصلاة الأولى لا اعتبار لها حيث إنها باطلة ولذلك لا يعد من أعاد الصلاة أنه صلىها مرتين. قال وعند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن السكن يعني هذا الحديث. ويجاب عنه بأنهما عند القائل بوجوب الإعادة صلاة واحدة لأن الأول قد فسد بوجود الماء فلا يرد الحديث فلا يرد ذلك عليه. هكذا عندي أنا بتشديد الدال، لكن الصواب فلا يرد ذلك عليه، فلا يرد ذلك عليه. وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجد، يعني بعض الفقهاء حمل هذا الحديث على أنهما وجد الماء بعد خروج الوقت، وما قيل من تأويل الحديث بأنهما وجدا يعني الماء بعد الوقت فتعسف يخالف ما صرح به الحديث من أنهما وجد الماء وجد ذلك في الوقت كما جاء في نص الحديث ثم وجد الماء في الوقت. وأما إذا وجد الماء قبل الصلاة بعد التيمم وجب الوضوء عند العترة والفقهاء. وقال داود وسلمة بن عبد الرحمن لا يجب لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هذا الظاهر أنه قول مرجوح، لأن الله سبحانه وتعالى علق إباحة التيمم بشرط عدم وجود الماء، وقد وجد. نعم. قال وأما إذا وجد الماء بعد الدخول في الصلاة قبل الفراغ منها فإنه يجب عليه الخروج من الصلاة وإعادتها بالوضوء عند الهادي والناصر والمؤيد بالله وأبي طالب وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري والمزني وابن شريح. وقال مالك وداود لا يجب عليه الخروج بل يحرم، يعني يحرم عليه الخروج من الصلاة لأن في هذا إبطال للصلاة، والصلاة صحيحة، لكن هل يلزمه الإعادة أو لا سيأتي الكلام على ذلك في الباب الثاني. قال وسيأتي الكلام عليه. قوله أصبت السنة أي الشريعة الواجبة. قوله وأجزأتك صلاتك أي كفتك عن القضاء. والإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا للإعادة. ثم قال باب بطلان التيمم بوجدان الماء في الصلاة وغيرها، أي إذا كان مبطلا للتيمم والإنسان في أثناء الصلاة فهو مبطل للتيمم قبل ذلك من باب أولى. وكان المصنف رحمه الله ترجم يعني هذه الترجمة أو عقد هذه الترجمة ليبين الفرق بين ما إذا صلى الإنسان وبينما إذا كان لم يفرغ من من الصلاة، لأن الحكم مختلف، الحكم مختلف. فإنه إن تيمم وصلى وفرغ من الصلاة صح صلاته ولا إعادة عليه. أما إذا لم يفرغ من الصلاة بأن دخل فيها ولم يفرغ منها أو أنه لم يدخل فيها ابتداء، ففي هذه الحالة الصلاة في هذه الحالة التيمم باطل وعليه أن يستخدم الماء. قال والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.